يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوا، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أنجب الأمور وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال سياق الآيات في الكلام عن النصارى وعلى وجه الخصوص، وعن أهل الكتاب على وجه العموم، وذكر بعض عقائدهم وما يلزم عليهم من أمر اتباع الشريعة. فناداهم الله جل وعلا هنا بقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وقد ذكر العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم يبين لهم ما يجب عليهم أن يتبعوه. وإذا قال قائل: وهل يجوز أن يعفو عن كثير؟ معنى ذلك، هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن بعض ما وأن لا يذكر لهم شيئا مما وقعوا فيه من المخالفات؟ فيقال: هذا منوط بأمر الله له، إن الله جل وعلا أمره أن يذكر لهم شيئا ولم يأمره أن يذكر لهم أشياء أخرى. فقوله هنا قد جاءكم رسولنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل مما كنتم تخفون من الكتاب، قيل صفة الرجم، وهذه من المسائل التي جاءت الأدلة عليها، وقيل إخفاء صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إخفاء صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن معاذ بن جبل وعن غيره من الصحابة أنهم جاءوا إلى اليهود فقالوا لهم: كنتم تقولون لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه كذا وكذا، فكيف حينما يبعث تكذبون؟ قالوا: ما قلنا لكم. قالوا: ما قلنا لكم، يعني أنكروا حتى هذا، حتى الأمر الذي كانوا يقولونه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما أخفوه. فيقول ربنا جل وعلا هنا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور قيل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سبب إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وسبب إلى الهداية، وسبب إلى إصلاح الحال، وسبب إلى صلاح المآل. وكتاب مبين، كتاب مبين يعني واضح، وقيل مبين يعني مبين للأحكام، مبين. إذن كلمة أبان في تصريفها تدل على التعدية، وقد تدل على اللزوم. معنى ذلك يقال أبان الصباح يعني ظهر الصباح، ويقال أبان الرجل عن الحق يعني وضح الحق، فلذلك تحمل على المعنيين. والقاعدة الشرعية كما تكرر معنا كثيرا أن المعنى إذا كان أو الآية إذا كانت تحتمل المعنيين يحمل عليها المعنيان ولا تناقض في ذلك، ما لم يكن بينهما تعارض، ما لم يكن بينهما تعارض. وهذا في جميع القرآن، وسيمر علينا، مر علينا الكثير من ذلك، وسيمر علينا الكثير أيضا. ثم قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، وبمقتضى قوله جل وعلا من اتبع رضوانه تكون هداية التوفيق. معنى ذلك أن الله جل وعلا يوضح للعباد ويرسل لهم ما يحتاجون إليه في بيان الهداية، فمن اتبع وفق إلى هداية التوفيق. كما تكرر معنا أن الهداية على قسمين، صحيح؟ هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهداية التوفيق. وما التي ينجو بها العبد من النار ويدخل الجنة؟ هداية التوفيق، لأن هداية الدلالة والبيان والإرشاد قد تحصل حتى لغير المسلم، حصلت لأبي جهل فبلغته الشريعة، وأوضح الله جل وعلا له بما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغهم الدين، واجتمعوا وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكذبوا، كذب أبو جهل وكذب أبو لهب وقال تبا لك لهذا جمعتنا. فهؤلاء حصلت لهم هذه الهداية التي هي هداية الدلالة والإرشاد، لكن لم تحصل لهم هداية التوفيق. فقال الله جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. في آية الأنعام يقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد. وجاء هنا على سبيل الجمع سبل، ولا تناقض بين الأمرين، فإن المراد بالطريق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يعني دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، والسبل هنا هي طرق الإسلام، طرق الهداية، الشرائع والمناهج. لأن الإسلام لم يأتي بعدة طرق للوصول إلى الله جل وعلا، إنما جاء بطريق واحد، ولكن تعددت في هذا الطريق الشرائع: التقوى، الإيمان، التوحيد، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، بر الوالدين، هذه كلها سبل، لكن مؤداها إلى طاعة الله جل وعلا وحده. فلا يستدل بمثل هذا الآية على جواز التفرق، لأن في الحقيقة كما يقال يعني عش رجبا ترى عجبا، نحن في شهر شوال لسنا في شهر رجب، لكن عشنا وسمعنا من يستدل بجواز إنشاء الأحزاب في الإسلام بوجود سورة في القرآن اسمها سورة الأحزاب. يعني وصلت المسألة في التلاعب بالشريعة إلى هذه المرحلة. الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجميع الأحزاب التي تنشأ في الإسلام سواء قيل أحزاب إسلامية أو أحزاب غير إسلامية هي من التفرق الممنوع الذي نهى الله جل وعلا عنه. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهنا المقصود بها طرق النجاة، طرق السلامة، العبادات والأحكام الشرعية، وليس المقصود بها الطرق التي أو الأحزاب التي تكون في الإسلام، فهذا أمر مذموم. قال: ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم.
قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يقول تعالى مخبرا وحاكما بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم: هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قدره وسلطانه: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لو أراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه، أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك؟
نعم. يقول الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ابتدأ الله جل وعلا هذه الآية بقوله لقد، وهذه الكلمة فيها ثلاث مؤكدات. ما هي يا أخوة المؤكدات هذه؟ قد مرت معنا، ها يا مشايخ، اللام وقد، أين القسم؟ أحسنت يا شيخ مصطفى، القسم المحذوف المقدر، ها؟ في إن لا، نحن نتكلم عن المؤكدات التي في لقد، اللام وقد والقسم المقدر، هذه كلها مؤكدات على عظم هذا الأمر الذي الله جل وعلا يخبر عنه، وهو كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، هو المسيح ابن مريم. وما وجه كفر هؤلاء؟ ينضوي في أمرين. أما الأمر الأول ففي تكذيب الله جل وعلا أن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي رسول، والأمر الثاني في إعطاء المسيح عليه الصلاة والسلام خصائص الربوبية والألوهية، خصائص الربوبية والألوهية. وهنا مسألة نبه عليها بعض أهل التفسير، وهو أن الله جل وعلا قال لقد كفر الذين قالوا، هذا قولهم جاء على سبيل الدينونة، جاء على سبيل الدينونة لا على سبيل حكاية المنكر. معنى ذلك لقد كفر الذين قالوا، وهم يدينون بهذا الاعتقاد، يدينون به. ولماذا ذكرت مثل هذه الفائدة أو نبه عليها بعض أهل العلم؟ لأن الإنسان قد يقول الكفر ولا يكفر، قد يقول الكفر ولا يكفر، فناقل الكفر ليس بكافر. لكن الله جل وعلا لامهم هنا على قولهم الذي يدينون به، إذن جاء على سبيل الدينونة، يدينون لله به أو يدينون في أنفسهم به. وهذا القول خطير جدا، لأن الله جل وعلا بين في هذه الآية أن المسيح ابن مريم، وفي قوله المسيح ابن مريم رد أيضا عليهم في قضية التأليه، في قضية التأليه جعلوه إلها أو ابن إله على اختلاف بينهم في هذا. فقال جل وعلا بعد ذلك، وهذا أيضا من بيان أو من الرد على قولهم الباطل، قال قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. وهذا بيان من الله جل وعلا أن المسيح ليس إله، وإلا لما ضرب به المثل في قضية الإهلاك، ما يضرب المثل على إله إذا كان هو إله أو ابن إله، ما يضرب به المثل على مسألة أن يهلكه الله. فقال إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فهم جميعهم على حال واحد من البشرية، على حال واحد من البشرية. ولذلك ساوى الله جل وعلا نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام بالبشر، فقال أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا من الناس. ثم قال بعد ذلك ولله ملك السماوات والأرض. نعم.
ثم قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، أي جميع الموجودات ملكه وخلقه، وهو القادر على ما يشاء، لا يسأل عما يفعل لقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا.
نعم. الله جل وعلا بعد أن ذكر أمر الإلزام لهم في قضية أن عيسى عليه الصلاة والسلام من جملة البشر الذين فضلهم الله جل وعلا بأمر النبوة والرسالة لا بغير ذلك، قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. هذه الآية متعلقة بقضية المسيح من عدة أوجه. أما الوجه الأول فالله جل وعلا قال ولله ملك السماوات والأرض، وكثيرا ما يضرب الله جل وعلا المثل بالسماوات والأرض لعظم الخلق، السماوات أمرها عظيم والأرض أمرها عظيم. وقال جل وعلا وما بينهما، وهذا الأمر عجيب. لماذا يذكر الله جل وعلا وما بينهما مع ذكره السماوات والأرض؟ قالوا لأن ما بين السماء والأرض من الخلق ما يماثل السماء والأرض، يعني خلق عظيم. فلم تكن الآية فقط في السماء والأرض، بل ما بين السماء والأرض، الناس والجبال والمعايش، فهذه أيضا آيات عظيمة. ومن هذه الآيات البشر، والذين من جملتهم عيسى عليه الصلاة والسلام. الوجه الآخر الله جل وعلا قال يخلق ما يشاء، وهذا رد على النصارى في زعمهم أن عيسى ليس له أب، فأبوه هو الله جل وعلا، لأن الله خلقه من غير أب. فقال الله جل وعلا يخلق ما يشاء، أي يخلق ابنا بغير أب، وهو ما قدره في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن الذين ادعوا ربوبية عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه من غير أب، أخبر الله جل وعلا ردا عليهم أنه يخلق ما يشاء، أنه يخلق ما يشاء، ومن ذلك خلقه لعيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب. فقال هنا الحافظ يقول أي جميع الموجودات ملكه وخلقه، وهو القادر على ما يشاء لا يسأل عما يفعل. ثم ذكر بعد ذلك قول اليهود. طبعا الذي يختلف في قول النصارى عن اليهود، اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وأما النصارى فقالوا نبينا أو عيسى عليه الصلاة والسلام هو الله. هذه المفارقة بين القولين. فهؤلاء اليهود زعموا قربهم من الله جل وعلا وأنه يحبهم ويودهم ولا يعذبهم، وأما عيسى فادعوا أن الله هو عيسى، أو أن اللاهوت اختلط بالناسوت كما يقولون، أو أنه ابن الله على بعض الأقوال عندهم، وكلها أقوال باطلة. نعم.
ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل أنت ابني بكري، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام، كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يعني ربي وربكم. ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده، ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه.
جاء في كثير من نصوص الإنجيل قضية ذكر الأبناء، يعني كما هنا قال إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، أو أن الله جل وعلا خاطب بني إسرائيل بأنهم الأبناء، والمراد بذلك أن الله خلقهم ورباهم على النعم. وهذه النصوص التي واردة في الإنجيل، وإن كان يعني الكلام عن أن الإنجيل حرفت النصوص وحرفت المعاني، يعني حصل التحريف في الأمرين، حصل التحريف في الألفاظ وحصل التحريف في المعاني، لكن وجود هذه الآيات أو هذه النصوص في الأسفار هي رد عليهم، أليس كذلك؟ لماذا رد عليهم؟ كيف يكون رد عليهم؟ لا، أن الله سمى بني إسرائيل أبناء، هم قالوا المسيح ابن الله، صحيح؟ ها؟ يا أبا مريم، عدم اختصاص المسيح، أحسنت. يعني لماذا اختصوا المسيح فقط مع أن الله ناداهم جميعا بأنهم أبناء، نادى الجميع بأنهم أبناء، فلا يصح أن يخصصوا هذا الأمر فقط في عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذا رد عليهم، هذا رد عليهم. فقولهم نحن أبناء الله، طبعا فيما وردت من النصوص هذه بالنسبة للنصارى، يلزمهم أنه لا اختصاص لعيسى عليه الصلاة والسلام عن غيره، إذا كان يستدلون بأن عيسى ابن الله لأن الله ذكره بلفظ الابن في النصوص، فذكر غيره أيضا بلفظ الابن، فلماذا لا يقال النصارى كلهم أبناء الإله، إذن لهم الألوهية ولهم صفات الربوبية، وهذا مما يلزمون به. ثم قول اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا ادعاء في محبة الله جل وعلا، ولا بد في قضية الادعاء من أمرين، أما الأمر الأول فهو الدليل. ما الدليل؟ أن الله جل وعلا اختصكم بهذه المحبة وبهذه الحباوة التي ادعيتموها في أنفسكم. الأمر الثاني أنه على صحة هذا القول منهم، فكيف يعذبهم الله جل وعلا؟ طيب أين يعذبهم؟ في الآخرة. طيب من قال أنه سيعذبهم في الآخرة؟ نصوصهم، النصوص عندهم دلت أن منهم من يعذب في الآخرة. طيب إذا كنتم أبناء الله وأحباؤه فلما يعذبكم في الآخرة؟ لما يعذبكم في الآخرة؟ باعترافكم أنتم بما في نصوصكم أنه يعذب من يشاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبه عليه في مثل هذا الموضع أن المؤمن العاقل لا يتكل على البشارات فضلا عن الاستنباطات، لا يتكل على البشارات فضلا عن الاستنباطات. طيب أعطونا يا إخوة مثل هذا في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. العشرة مثلا، حال عمر رضي الله عنه وأرضاه من أوضح الأمور، بشر بالجنة في نصوص، ومع ذلك لم يرى لنفسه فضلا، بل يعني كان يخشى على نفسه، ولا يدري يقبل منه العمل أو لا يقبل. فالعاقل لا يتكل على البشارات أبدا، بل يحرص دائما على العمل والاجتهاد في عبادة الله جل وعلا. فما بالكم إذا لم يكن له بشارة، إنما هو استنبط، كحال بعض للأسف من ربما يعني وقع بغير قصد، بقصد أو بغير قصد، في شبهة الإرجاء، فيتكل على آيات وأحاديث الرحمة، الله يرحم المؤمنين، الله رحيم بالمسلمين، الله رحيم، وهو إيش؟ يستمر في أمر المعاصي والمخالفات والانحرافات والذنوب، اتكالا على عموم الأدلة. الصحابة لم يتكلوا على خصوص الأدلة، فكيف أن تأتي وتتكل على عموم الأدلة؟ أحدهم يبشر بالجنة وفي مواقف كثيرة جدا، ومع ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ليت أمي لم تلدني، ليتها كانت عقيما، ليتني شعر في صدري مسلم. يعني انظر من عدم الاتكال، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبشر بالجنة والمذكور بالفضائل في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاتكال على البشارات ليس بطريق سديد أبدا، بل هو طريق انحراف، فضلا عن أن الإنسان يستنبط لنفسه من الفضائل أو يتكل بعد ذلك عليها. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى رادا عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه، فلما أعدت لكم النار، نار جهنم، على كفركم وكذبكم وافترائكم.
يعني هذه يعني كما قال بعض المفسرين يسميها العلماء، يسميها برهان الخلف. يعني برهان الخلف هذه قاعدة عند الجدليين، إذا جاءوا يستخدمون قواعد الجدل يقولون: لا تتعرض للقول، ولكن بين بطلان نقيضه، بين بطلان نقيضه. هم الآن قالوا إيش؟ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. لم يقل لهم القرآن: لستم أبناء الله وأحباؤه، سكت عن هذا الأمر، ألزمهم بأمر آخر: لما يعذبكم؟ وهذه من الطرق النافعة في الجدال، لكن الجدال ما المقصود به؟ الجدال المقصود به بيان بطلان بيان الباطل والرد عليه، ليس المقصود به المماحكات والنقاشات الجدلية التي تنفر القلوب. لكن إذا جئت على قول من الأقوال فبين لوازمه، بين الضلال الذي يدل عليه، فيسميها العلماء برهان الخلف، يعني الرد ليس على هذا القول وإنما على لازمه. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أي أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلا عليه الصوفي هذه الآية: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، وهذا الذي قاله حسن.
نعم، هذا مروي عن الشبلي أنه سأل أبا بكر ابن مجاهد، الشبلي من الذي كان يعني على الطرق، فسأل الفقيه أبا بكر ابن مجاهد هذا السؤال: أين نجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ يعني ما الدليل؟ فقال بعد ذلك: قال فلما يعذبكم بذنوبكم. قال ابن كثير، وهذا من أيضا إنصافه، أن الحق يقبل، قال: وهذا الذي قاله حسن، يعني هذا القول حسن. وذكر أكثر المفسرين هذا القول عند هذه الآية، لكن كما سبق وأن ذكرنا أن هذا مبني على قضية أن الله جل وعلا يحب العبد، لا على ادعاء أن العبد يحب الله. الكل يقول أنا أحب الله، لذلك قال العلماء ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. الكل يدعي محبة الله جل وعلا، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله جل وعلا. ومحبة الله جل وعلا مستحقة لمن اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا يقول، سماها العلماء آية الامتحان، ما هي؟ نعم، قل إن كنتم تحبون الله، هذا الادعاء. طيب كيف تستحقون الأمر المقصود المطلوب؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم.
قال رحمه الله: وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث روى عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار؟ قال: فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا والله ما يلقي حبيبه في النار، تفرد به.
نعم، يعني هذا الحديث جاء بألفاظ عدة: أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ لله أرحم بكم من هذه بولدها. هذا الحديث يدل على سعة رحمة الله جل وعلا، وأيضا يدل على ما يقصده أهل العلم في باب الأسماء والصفات من جواز قياس الأولى، من جواز قياس الأولى، وهو ما يسمى بالمثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. يعني قاس النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لله أرحم منكم بكم من هذه بولدها أن رحمة الله أعظم ورحمة الله أولى، فلذلك يسمى قياس الأولى، وهو جائز، هو جائز في باب الأسماء والصفات بخلاف أنواع القياس الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير، أي المرجع والمآب إليه، فيحكم في عباده ما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور.
نعم، في قوله جل وعلا بل أنتم بشر ممن خلق، قال العلماء أيضا فيه تعريض بأن المسيح من جملة البشر، لأنه أيضا أصابه ما يصيبهم، أصابه ما يصيبهم، فهو من جملة البشر الذين لا يعطون أمر إيش الربوبية والألوهية ونحو ذلك. فقال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي من عباده، ثم ذكر أيضا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم، ولهذا قال على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم.
نعم، يعني هذا نداء من الله جل وعلا لأهل الكتاب، والمراد به جنس الكتاب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لكم على فترة من الرسل، أي على وقت طويل لم تكن فيه رسالة ولم يرسل فيه رسول، فكان إرسال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أحوج ما يكون الناس إليه. فترة من الرسل فيها ضعف، وحصل من الشرك، وحصل من المخالفات والضلالات والانحرافات، فكان الناس في هذا الحال أحوج ما يكونون إلى أن يرسل الله جل وعلا إليهم رسولا يجدد لهم أمر الدين ويدعوهم إلى التوحيد وإلى الإيمان ويخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان والإسلام والتوحيد. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي، فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة، ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن قتادة 560 سنة، وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة، وقال الضحاك 430 سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة، والمشهور هو الأول، وهو أنه 600 سنة، ومنهم من يقول 620 سنة، ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية، والآخر أراد قمرية، وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو من 3 سنين. ولهذا قال تعالى في قصة أصحاب الكهف: ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9، أي قمرية، لتكميل 300 شمسية التي كانت معلومة لأهل الأرض.
نعم، يعني ذكر هنا ابن كثير كما ذكر غيره المدة بين النبي صلى الله بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي 600 سنة أو 700 أو 900 إلى غير ذلك من الأقوال. وإن كانت يعني جميع هذه الأقوال لا يعني نفع كبير في معرفتها، ماذا تستفيد أنت؟ وربما مثل هذه الأسئلة أو غيرها من الأسئلة تجد كثير من الناس يعتني بها ويبتعد أحيانا عن المقصود من التشريع، وهو قضية التعبد لله جل وعلا بالعبادات ونحو ذلك، وهذا يكثر فيما يسمى بالمسابقات الدينية، تجد أسئلة غريبة وعجيبة. وربما يأتيك بعض العوام يسألك أسئلة من مثل هذه الأسئلة، فإن لم تجب رآك جاهلا ضعيفا، وهو بعيد عن الأصل والأساس الذي ينبغي أن ينظر إليه في قضية التعبد لله جل وعلا في عبادته وفي صلاته. ربما لو تسأله عن أركان الصلاة أو شروط الصلاة لا يعرف، لكن يعرف تماما لون كلب أهل الكهف ويختبرك في هذا ربما، أو شيء من هذه الأمور. فلذلك كره العلماء بل حذروا من أنواع من التفسير، التفسير العددي والتفسير الإشاري وبعض أنواع التفسير التي فيها مضرة، غير أنها أيضا مبعدة عن المقصود من أمر التدبر. المقصود من أمر التدبر في كتاب الله جل وعلا معرفة المعاني والتعبد، معرفة المعاني والتعبد مع التلاوة أيضا، مع الاستشفاء بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. لكن ينصرف الناس عن هذه الأمور إلى أمور أخرى. وعلى هذا النسق أيضا ما ابتلي به بعض أهل التحفيظ، تحفيظ القرآن، للأسف من الإبداع في حفظ أرقام الآيات. يأتيك بالآية يقول لك رقمها كم، رقمها 25، ما شاء الله. هذا يعني هذه الطريقة ليست طريقة صحيحة، ليست مقصودة. يعني كون الله جل وعلا امتن عليك بزيادة أنك صرت تحفظ أرقام الآيات جيد، لكن أن يجعل القرآن كأنه عبارة عن حروز ومهارات معينة فقط، وتبتعد عن أمر التدبر لكتاب الله جل وعلا والعمل به، هذه من الأخطاء. وهكذا صار بعض الناس يختبر بالتنكيس إلى غير ذلك، هذه مخالفات وفيها إشكالات كبيرة. إذن المقصود من القرآن هو التدبر والتعبد لله جل وعلا بما فيه من العقائد والأحكام والأخلاق، العبادات ونحو ذلك، هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم. وما ذكر في مثل هذه الآية أو في آية الكهف أو في كثير من الآيات مما لا أثر له تعبدي لله جل وعلا من العبد، فلا ينبغي الانشغال به. نعم، يذكره العلماء أحيانا على سبيل أنه ذكر ربما في الإسرائيليات وفي غيرها، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني فيما جاء من هذا الأمر. لكن هنا تنبيه جيد، وهي قضية أنه أراد 600 سنة شمسية والآخر أراد القمرية. قال هنا: وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو من 3 سنين، نحو من 3 سنين. الشمسية هي الميلادية الآن، يعني تدور على قضية حركة الشمس، والقمرية على حركة القمر، ولذلك الشمسية محددة لا تختل الأشهر الشمسية، لكن الأشهر القمرية اعتمادها على إيش؟ على الرؤية، فقد يكون 30 وقد يكون 29، لا يقل عن ذلك، لكن الشمسية قد يكون فبراير 28 وقد يكون 29، وبعض الأشهر قد تكون إيش؟ 31. فلذلك القمرية تزيد على الشمسية. إذا كان عمرك 32 أو 33 سنة، فأنت بالشمسية 33 وبالقمرية 34، ترى زيدناك سنة. إيه؟ فهذا المقصود بالفرق ما بين الشمسية والقمرية، بالمئة عام تزداد 3 سنوات، بالمئة عام تزداد 3 سنوات. نعم.
وهذا رحمه الله: وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من عليه الصلاة والسلام من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس لأنا، ليس بيني وبينه نبي. هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي، يقال له خالد بن سنان، كما حكاه القاضي والقضاعي وغيره.
يعني ذكر هذا خالد بن سنان أنه نبي بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا دليل عليه، بل الدليل الظاهر الواضح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بيني وبينه نبي، وهذا أمر قاطع في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: المقصود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم والحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلدان أو البلاد، والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين، كما روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا، ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا رب إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، فقال: أستخرجهم كما استخرجوك، وأغزهم نغزك، وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جندا نبعث 5 أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق، وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا أو تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل والكذب والشنظير الفاحش. والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتجوا وتقولوا: يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه، ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر، فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني.
ذكر رحمه الله الشاهد من الحديث قول الله جل وعلا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، وقد انتشر الجهل وساد الشرك، واحتاجت البشرية إلى هذه اليقظة العظيمة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي دين الإسلام. فقال الله جل وعلا: أن تقولوا، يعني بيان لتعليل المجيء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، قيمت عليكم الحجة. وهذا فيه بيان أن الله جل وعلا لا يعذب عباده حتى يرسل إليهم الحجة، كما قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهنا في الآية قال: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، من هنا زائدة، لكن لا يوجد في القرآن، وهي قاعدة مهمة جدا، لا يوجد حرف زائد في القرآن لا فائدة منه، فإن هذه، لأن الكلام يستقيم في غير كتاب الله جل وعلا: أن تقولوا ما جاءنا بشير ولا نذير، لكن من هنا للتأكيد، من هنا للتأكيد، وهو أسلوب تستخدمه العرب في تأكيد الأمر فيضاف، فقال: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، من هنا للتأكيد. وقاعدة يقولها العلم: جميع الحروف الزائدة تفيد التأكيد، أو تفيد التأكيد، نعم، جميع الحروف الزائدة تفيد التأكيد. قال: والله على كل شيء قدير، معناه كما قال ابن جرير رحمه الله فيما نقله عنه ابن كثير: إني قادر على عقاب من عصاني وعلى ثواب من أطاعني. طيب، نقف على هذا إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.